الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلقة سباقه المتسابقون ما كان لسعادة العبد كفيلا وإلى المعاد دليلا، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. فإن الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وإن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم، فلا غرو حينئذ أن تقرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة، وشهادة الملائكة بشهادة رب العالمين جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وهذا ليس لكل علم، ليس لعلم الطب وإن كان من فروض الكفايات، وليس لعلم الهندسة ولا لغير ذلك، هذا للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الشرعيون الحقيقيون الذين يتصفون بالأوصاف الصحيحة هم الذين يخشون ربهم ويتقونه حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك يقول الإمام سفيان رحمه الله تعالى: لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم. لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم. وقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن نفل العلم أفضل من نفل الصلاة والصيام، وذلك أن نفع هذين لا يتجاوز المرء، ونفع العلم متعدي، فالعلم حينئذ أفضل، لأن الأمة بحاجة إلى علماء، وبدون العلماء ينتشر الشرك وتظهر البدع وتتجاوز المنكرات حدود الوصف والخيال. نحن ندرك أن سبب وقوع الشرك في قوم نوح هو ذهاب العلم. جاء هذا في البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسي العلم، في رواية وهي محفوظة: نسخ العلم، عبدوهم من دون الله تعالى. وعطى المذكور في الإسلام قيل هو الخراساني، جاء هذا مصرحا به في رواية عبد الرزاق في تفسيره، وحينئذ يصبح الإسناد منقطعا، فإن عطاء الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس. وقيل عن عطاء بأنه هو ابن أبي رباح، وقد لازمه ابن جريج 14 عاما وأخذ عنه العلم. وعطاء بن أبي رباح سمع من ابن عباس، وإذا أبهم عطاء فهو ابن أبي رباح، لأن ابن جريج متخصص بالرواية عنه، ولعله لهذا خرج الإمام البخاري رحمه تعالى هذا الأثر. ويحتمل أن يقال لأن ابن جريج رواه عن العطائي، رواه عن العطائي، فرواه عن عطاء الخراساني وعن عطاء ابن أبي رباح. شاهد من سياق الأثر أنه حين نسخ العلم دب إليهم الشرك وظهرت فيهم البدع، وهذا هو الذي جاء في الصحيحين أيضا من رواية عبد الوارث بن سعيد عن الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ورفع العلم ليس بأخذه من الصدور حينما أن الله جل وعلا به على العبد وشرفه وكرمه بذلك، رفع العلم هو بقبض العلماء. جاء هذا مفسرا في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء الصادقين الورعين المتقين لربهم الذين يقولون الحق ولا يخافون في ذلك لومة لائم. حتى إذا لم يبق عالم، إذا لم يبق عالم يقول الحق، قد يكون في علماء، لكن علماء يمكن تقسيم العلماء الآن إلى 3 أقسام في عصرنا هذا، يمكن أن نقسم العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول عالم شرع يقول الحق الذي يعتقده ويصدع به ويجهر به ولا يخافت بدون تحقب إلا ما اقتضت المصلحة الشرعية دون ضغط الواقع، دون ضغط الجمهور، دون ضغط الجهات الرسمية الأخرى، قد يسكت عن شيء لمصلحة أرجع. هذا عالم ملة، هذا عالم شرع، هذا هو الذي تتطلع عليه الأنظار. ومنذ أيام فقدت الأمة الإسلامية أحد علماء الملة، ألا وهو الشيخ الذي صدع بالحق بدون تحفظ، شيخ حمود العقلة رحمه الله تعالى، فهو أحد أو من هذا الضرب الذي نتحدث عنه. القسم الثاني عالم سلطة فيتحدث بما تملي عليها السلطة ولا يتحدث بما يعتقد حقا وبما أدى إليه اجتهاده ومعرفته وخوفه من ربه وورعه وتقواه، فمثل هذا حين يموت لا يفقده أحد ولا يلتفت إليه أحد، فقد يفرح الأكثر بوفاته حيث تستريح الأمة من تضليله وتلبيسه وتدليسه. القسم الثالث عالم جمهور، عالم جمهور فهو يبكي بما يرى عليه الأكثر ويتمشى مع أهواء الناس ورغباتهم، فهو بالحقيقة برنامج ماذا يطلبه المستمعون. هذا عالم ضلال، هذا منحرف، هو والذي قبله في الضلال سواء لا خير فيهم. قد كان العلماء يقولون احذروا فتنة العالم التاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال سفيان وغيره من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فظلوا وأضلوا ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فيا ليت ضلالهم يقتصر على ذواتهم لكان الخطب أخف، ولكن الضلال والانحراف يتجاوز الوصف في التلبيس عبر الإعلام المرئي والمسموع عبر الصحف. وتارة هؤلاء يتنصلون على الدليل الشرعي ويبحثون في المصالح والمفاسد كأن الأدلة الشرعية لا تفيد شيئا من ذلك، فهي بمعزل، فهم لا يناقشون في الدليل الشرعي في الحكم الذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا على جانب، يحدون في قضية المصلحة والمفسدة لأن ليس عندهم شيء يمكن أن يواجهوا به الأدلة الشرعية. رافع بن خديج يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال رافع والخبر في صحيح مسلم في باب المخابرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قد أختلف أنا والثاني والثالث في المصلحة والمفسدة، فينبغي أن يكون الميزان الذي ننطلق منه أنا وأنت الثالث والعاشر ما دمنا ننتسب للإسلام وإلى ملة الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى الأدلة الشرعية. وقد يترتب على ذلك تطبيق مبدأ المصلحة والمفسدة، لكن الأصل هو الدليل، فلا نجعل هذا بمنأى عن حياتنا وبمنأى عن تفكيرنا وعن عقليتنا. أرجع إلى الحديث السابق اللي أشرت إليه إن من شرط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل، لأن إذا رفع العلم ثبت الجهل في المجتمع. على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم دارس وعما قليل سوف ينطمس الرسم. فآن لعين أن تسيل دموعها وآن لقلب أن يصدعه الهم، فإن بفقد العلم شرا وفتنة وتضيع دين أمره واجب حتم، وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم، وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم. فهذا أوان الفضل للعلم فلينح عليه الذي في الحب كان له سهم، فليس بمبطل العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم، وما قبضه إلا بموت وعاته، فقبضهم قبض له وبهم ينمو. فإذا ثبت الجهل حدث بعد ذلك ما يدمي قلوب المؤمنين، يشرب الخمر ويفشو الزنا. فهذه إشارات ومراتب إلى غيرها، إشارة إلى ما يفسد الأخلاق والأعراض، وإشارة إلى ما يفسد العقول. حينئذ يكون الناس بلا دين بلا مبدأ بلا عقيدة. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله حين سئل ما هلك الناس، قال موت علمائهم، لأن العلماء قوامون بالقسط، يقولون الحق ويصدعون به ويأخذون بالأمة إلى عزها وإلى كرامتها وإلى رفعتها، بخلاف أهل الجهل والضلال والمنحرفين فإنهم يأخذون الأمة إلى الذل والارتواء بأحضان الفسقة والمنافقين وأهل البدع والضلال والمنحرفين. ولذلك موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، وبموته تموت في آم. وحين دخل بعض السلف إلى المقبرة قال الذين خارج الأسواق أكثر وفاة من الذين داخل الأسواق، فضياع دينهم ومبادئهم وعقائدهم. ولذلك إبليس وأعوان يطرحون بموت العالم ويسخرون منه، سخر الله منهم. فحين توفي الشيخ الفاضل تحدثت بعض الجرائد بتبجع وبقلة حياء وبكذب وافتراء وبمعلومات لا حقيقة لها في دنيا الواقع ولا رصيد لها من الصدق في دمه والكذب عليه. والحديث عن بعض الفتاوى التي لم تصدر أصلا ولا جرى لها ذكر في كتاباته ولا في مجالسه، وفي بعض المقولات الكاذبة وفي بعض التلبيسات، ولا عجب من هذه الجريدة المسمى بجريدة الوطن، فهي منبع للكذب في كثير من أخبارها وفي كثير من مصداقيتها. ولكن لا ننطق من هذه الجريدة أن تثني على الشيخ، فهو غني بما أتاه الله من العلم والسمعة الطيبة عند الأخيار لا عند الأشرار. عن ثناء هؤلاء، وإذا تسكن ذمتي من ناقص الشهادة لي بأني كامل. هذا الجريدة الساقطة فكريا، وهي ساقطة أيضا مصداقية في معلوماتها وأخبارها، يرتضي أحضانها العصرانيون المعتزلة الضلال، وهؤلاء هم جملة من كتابها. ترى دائما يتحدثون عن قضية بطاقة المرأة، عن سمت المرأة وجهها، عن الخلاف، يجعلون من الخلاف تمريرا للمسألة الشاذة. ترى نقولات كثيرة عن بعض علماء أهل الضلال والمنحرفين، سيرة لبعض رؤوس الضلال في هذا العصر للتلبيس على الناس، وحين يموت من كان يواجههم وحين كان يبدي عوارهم وضلالهم يفرحون بذلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوّد الكفار ما كانوا يفعلون. النفاق لا يحتاج إلى رفع ديار في حرب الإسلام. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا تبلسل ولا تبلع عند اللقاء، كانوا قد رجعوا من غزوة تبوك يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحين رجعوا كانوا في أثناء الطريق وكانوا صحابة من قبل، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أن الرسول وأصحابه أرغب بطونا ولا تبلسل ولا تبلع عند اللقاء، فأنزل الله جل وعلا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وهذا الحديث متفق على صحته. العالم يموت بموتة آم، ولكن أعني هذا أن الإنسان يستسلم لذلك، والإنسان يعتقد أن العلم قد مات وأن الدين قد ضاع، هذا دين الله، والله أغير على دينه منا، ولو أراد أن ينصره بدون جهد العباد وبدون عملهم لنصره الله جل وعلا في تغميض العين أو هو أقرب، ولكن الله جل وعلا يبتلي عباده ويختبرهم، فتسير في ذلك السنن الشرعية والسنن الكونية. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي النصر عن فراغ ولا عن جلوس، بعد جهد ومجاهدة وصبر، بعد دماء شهداء، تضحيات علماء، بعد طرد من الأوطان وتكريد في الأنفس وذهاب للأموال. هؤلاء يهاجرون إلى الحبشة مرتين، ونبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى الطائف فيقذفه أهل الطائف بالحجارة فيغمى عليه، فلم يفق إلا بقرن الثعالب، وحين أراد يدخل مكة رفضوا، فلم يدخل إلا بجوار المطعم بن عدي، ثم بعد ذلك ضاق به قومه درعا فخرج من مكة إلى المدينة، والناس قلة كبير قلة بالصلاة. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا بالهجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فبدأ أن تدخل في الدين شيئا فشيئا، وأذن الله جل وعلا بالجهاد وقتال الكفرة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حيا وهم صاغرون. فالجزية توقف من الكتاب، أما من المشركين فلا جزية، يجب على الدخول في الإسلام أو السيف. وقد جاءت عبد الرحمن بن شهاب بن حسن بن عطية عن أبي الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل ربي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله. وهذا الدين سوف يظهر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. ففي حديث صفوان الظاهر من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت نذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، والحق له فترات، والحق منصور وامتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مقام الورى في فلان. لكنما العقبى لأهل الحق إذ كانت هنا كاتب الديان. فأنا حين أتحدث بهذا لا أتحدث لمجرد البركة أو لمجرد الثناء على الشيخ محمود رحمه الله تعالى وصب عليه كأبيب رحمته، إنما نتحدث لنخلف هؤلاء في العلم والعمل في الدعوة في محاربة أهل البدع والضلال والمنحرفين. نتحدث لنبذل الشباب جهودهم، هؤلاء في العلم وهؤلاء في الدعوة وهؤلاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهؤلاء في بذل أموالهم، لأن العلماء لا يستغنون عن الآخرين ولا يستغنون عن جهود الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فاللسان أحد أنواع الجهاد، وهو ثلث الأنواع، ثلث الجهاد. والجهاد يتمثل باللسان بالفتوى بالعلم، يتمثل بالقلم، يتمثل بالإعلان المرء بكل شيء، حيث الإنسان على قدر طاقته يبذل نفسه لهذا الدين، ويتحدث في موطن الأمة بحاجة إلى الكلام، ويسكت في موطن الأمة بحاجة إلى السكوت. فلا يكون كالشيطان ينطق بالباطل ويسكت عن الحق. النوع الثاني من انواع الجهاد جهاد المال، فهو ثلث في الجهاد. الجهاد لا يقوم الا بمال. وحين جهز امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شيخ العشره، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تبذل تجد، لا سلعة الرحمن نسي رخيصة فالأنت غالية على الإسلام، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد مثنى. الجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد النفس، أن تجاهد نفسك وتجاهد غيرك، جاد الكفر والمنافقين وأهل البدع والمنحرفين. قيل للإمام أحمد رحمه تعالى: أيهم أفضل؟ ثلاثة أهل البدع عن الصلاة والصيام ونحو ذلك. قال: إذا صليت وصمت هذا لنفسك، إذا صليت وصمت هذا لنفسك، وإذا تكلمت أهل البدع فهذا للدين، إذا سكت فلان وسكت أنا وفلان وفلان فمن يتكلم؟ لكن الآن أننا حين نتكلم عن الآخرين يكون كلامنا بعلم، فلكن تسمع قيل وقال من بعض الشباب او عن طريق الجوال، ثم تجلس تطعن في الاخرين حتى لو كان هذا الصحفي او كان اصله منحرفا، لا يجوز ان تكذب عليه ابدا. اذا ثبت انه هو الذي تكلم فهذا من حقك ان تدافع وان تذك عن عرض اخيك، ولا يشفع لك كون هذا منحرفا تطعن فيه بدون اي مسوغات. فإن نحن بحاجة إلى الحديث عن الآخرين لكن بعلم، لننهى بالأمة عن مزالق الضلال. فحين يموت العلماء يرفع على البدع رؤوسهم، يحدثون عن الإسلام عن قضايا الإسلام بدون علم الدجال والضلال والحراف، لأن الواحد منهم ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يصوم ويتحدث عن قضايا لو جمع لها أمير لو عرضت على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وكثيرا ما أذكر للإخوة شروط النقل وهي خمسة. الشرط الأول العلم، والعلم له جهتان في هذا الباب. يتمثل العلم بشخص المتكلم، حيث يتمثل العلم بحال المتكلم عنه. الشرط الثاني الإخلاص، لأنه قد ينصر الله الدين بهذا الرجل لكن لا يكون مخلصا فيبوء بالعذاب وغيره يستفيد منه، فيكون كالشمعة تضيء للآخرين وتطلق نفسها. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الشرط الثالث العدل. الشرط الرابع الإنصاف، وتحل بالإنصاف أكثر حلة زينت بها الأعقاب والكتفان. الشرط الخامس الرحمة، بحيث ترحم الآخرين، لا تقصد بالرد عليهم ولا بالحديث عنهم مجرد تشبع رغبتك أو تشبع الحاضرين، تقصد بذلك أن تنصر الحق وأن تذب عن أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويكون وأن تكون راية الحق هي الأعلى وراية الضلال هي الأسفل أو هي السفلى، ولا تقصد من وراء ذلك لا رياء ولا سمعة، ولا تتجاوز ما أمر الله به، فتعطي الحدث أكبر من يستحق أو تقلل من شأنه كأنه لا يعنيك. حقيقة أن الحديث عن هذا الموضوع يقول، وكذلك الحديث عن الشيخ حمود رحمه تعالى يقول، نحن ما أعطينا حقا في هذا المقام، فحق علينا وعلى الأمة الإسلامية كبير، ونسيما أنه قام في موطن خذل الكثير عن القيام بالحق وتخلى عنه الكثير وصدع بالحق. الأمة بحاجة إلى كلمة الحق، والأمة بحاجة إلى أن نقول لهذا هذا حلال وهذا حرام، بحاجة لمواجهة أهل البدع وأهل الكفر والمرتدين. فمن قال بهذا فلو علينا حق أن نثني عليه وأن نمدحه، ولا سيما أن نرى أنه إذا مات طاغوت أو مات مبتدع أو مات ضال أو مات مغني، نرى إشادة في الصحف على مدار أشهر، وإلى الآن الصحف تتذاكر موت أم كلثوم، فقد توفي قبل أن نولد. ومنذ عامين تحدثنا في هذا المقام حين بيع المنديل الذي هو للأوساخ، بيع بخمسة ملايين، إلى الآن الصحف تتذكرون ذلك أخبارا تراجم لها كتبا. فكان نحن نستفسر ربع ساعة في ترجمة لعالم، ومن الطرائف هو مبحث من وجه مبحث من وجه آخر. حين توفي المغني طلال قرأت في بعض الصحف تحدثت عن الشيخ مود رحمه الله بكلام لا يليق، يتحدثون تتحدث الصحيفة عن الكف عن أعراض الأموات، ثم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإن الأموات عندهم قد أفضوا ولا مقدم، لأنه مغني، لأنه له فكر خبيث ومنهج خبيث، وحين توفي علم لا حرمة له، لأن هذا يحول بينهم وبين شهواتهم، وهذا يروج لبدعهم وانحرافاتهم. هذا العدل الذي تقوم به الصحف الآن، وبعض الصحف بسطر وسطرين وثلاثة أسطر. صحيفة الوطن الكويتية هي خير من تحدث عن الشيخ حمود رحمه الله، صحيفة أو جريدة الوطن الكويتية هي خير من تحدث عن الشيخ حمود رحمه الله بعنوان وفاة الإمام، فنأل عنه بكلام جيد وبأسلوب رائع وبثناء، ويعدهم بالمزيد، وكان الأولى به الصحف الداخلية. ولكن الله المستعان، الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. انظر ماذا عند الأخوة. الأخ يقول ما صحة حديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟ قال رجل يا رسول الله كانت ليونس خاصة، فقال لم تسمع قوله تعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ في مسلم دعا بها بفرض 40 مرة فمات في مرض ذلك أعطي أجر الشهيد. هذا الخبر منكر ولا يصح هذا الخبر، قد شر إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. الأخ يقول يا شيخ رحمه الله إلى آخره، هل يصح في الصلاة على الميت أكثر من 4 تكبيرات إذا كان من أهل القدر والفضل أم لا؟ جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن الإنسان كبر على النجاشي أربعة، وذهب إلى هذا جمهور العلماء فيرون الأفضل التكبير أربع على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم، وذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى أن يشرع الزيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون قدرهم كقدر عامة الناس فيكبر عليهم خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسعا، وهذا آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة خمسا، وهذا الخبر في مسلم، وكبر النبي علي رضي الله عنه على سالم حنيف ستا، وهذا في البخاري وغيره، وكبر علي رضي الله عنه على بعض الصحابة سبعا، وهذا رواه البيهقي وغيره بسند قوي، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة تسعة. وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يزيد صلاة على الفضل وأهل القدر. وحين أتى رجل إلى ابن مسعود فقال إن أمراءنا يكبرون أكثر من أربع، فسكت رضي الله عنه فقال كبر ما كبر إمامك لا وقت ولا عدد. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فمستحب أن يموت عالم من العلماء له قدره ومكانته في المجتمع وله جهود أن يكبر عليه أكثر من أربع، وأن زاد في ذلك. وللأسف أن بعض الأئمة جاهل لا يسوي بين الطفل وبين العالم، هذا أربع وهذا أربع. فينبغي لهؤلاء أن يطلبوا العلم ويبحث عن حق مظانه ويتمعن في السنة الثابتة في هذا المقام، ولا يسووا هذا في ذاك لأن هذا ظلم. قد يكون الإمام من أهل العلم فيرى الاقتصار على أربع بناء على رأي جماعة من العلماء، هذا ممكن، لكن بعض الناس لا يرى هذا الرأي وليس عنده خلفية عن هذه المسألة ولكن ما عنده إحساس. ثم لو لا يرى الرأي الأول ينبغي يبحث أكثر، يطلع على الآثار الثابتة والكثيرة جدا في الباب. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أيضا أنه يكبر على المهاجرين ستا وعلى الأنصار خمسا وعلى عامة الناس أربعة، والآثار في هذا الباب كثيرة جدا ينظر فيها ويطلع عليها حتى يعطي العلم قدرهم ومكانتهم وعزتهم. لا يعني هذا أن العالم لا يخطئ، قد أختلف أنا وياه في مسائل، ليس بمعصوم، وليس كالرافضة تدعي عصمة لعلمائها وأئمتهم. لكن العالم من عدت أخطاؤه من ذا الذي تربط إياه كلها، فالمرأة نبلة أن تعد معايبه، وما دام أصوله منضبطة على أصول أهل السنة فهذا إمام له قدره ومكانته، ما دام الأصول منضبطة على أصول أهل السنة فهذا إمام له قدره ومكانته يجب احترامه وتقديره وإعطاؤه ولو شيئا قليلا من حقه. يدعو تكفية الزواج، يدعو ألاك يسأل طبعا لا خير في دين سؤال الأخ يعني يبدو أنه في عشرات، لا حرج بذلك، نقرأ ونجيب عنه. الأخ يقول هل الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضة بحيث يكون الاستمتاع بين فخذيها حتى يقضي شهوته؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النساء، رواه مسلم في صحيحه، أي إن النكاح الوطأ في الفرد كتمرأة حال، اصنع كل شيء إلا الوطأ في الفرد، فهذا اجتنبوه وابتعدوا عنه. ثم قال لا يجوز أن أحج لشخص من أجل المال يعطيني أحج فيه والباقي يكون لي. فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليأخذ، فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليأخذ. من حج ليأخذ هذا ليس له عند الله من حظ ولا نصيب، ومن أخذ ليحج لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بأخذ هذا المال، ولا يريد هذا المال، يريد الله والدار الآخرة، ولكن يستطيع أن يصل إلى أداء هذه العبادة وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال، فهذا لا حرج عليه في ذلك ولو زاد المبلغ. الأخ يقول إذا اغتسلت المرأة من الحيض قبل السؤال وهي يشرع السفر للصلاة على الميت، صحيح لا بأس بهذا لأن هذا ليس من شد الراحل المنهي عنه، قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريره وحديث سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسدوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا او مسجد هذا والمسجد الاقصى. والمقصود من النهي عن الرحال اي لبقعه معينه تقصد لذاتها، اما لسد الراحل لطالب علم او لزياره مريض او للصلاه على ميت او غير ذلك فلا حرج في ذلك، لانه لا يقصد بقعه معينه مقصوده لذاتها. ولا فاي فرق بين كوني ازوره في المستشفى او اذهب لاصلي عليه في المسجد؟ لا فرق بين هذا وذاك. فان قال قائل هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا صحيح لانه انحقت سببه ولكن لم يمكن فعله، لانه ما ان يسافر المرء يذهب يصلي على عانه وفلانه والاخر والثالث والعاشر الا وقد صلي عليه ودفن وانتهى امره. قياس لو توفي والده هو في من اهل بريده وهو جالس في الرياض، او والده ساكن في الرياض وهو عايش في بريده، توفي والده في الرياض الا يدفع السفر للصلاه عليه؟ العالم بمنزله الوالد، ولا فرق بين هذا وذاك. ثم قال: إذا اغتسلت مرة من الحيض ثم تبين أنها قد وضعت مناكير على أظافرها فتعيد الغسل. إذا كان خف حجم المناكير حيث أن الماء وصل إلى الأظافر فلا تعيد الصلاة، ناهيك عن الغسل. وإذا كان المناكير قد بقي وسميك فلا نأمرها بإعادة الغسل، إنما نأمرها بإزالة المناكير. إن كانت صلت فتعيد الوضوء والصلاة فقط، الغسل السابق مجزي. ألف يقول: أنا موظف حكومي أستلم 2060 ريالا تقريبا، وأسكن مع والدي وليس علي ديون والحمد لله، ومبارك في مالي، هل أنا مني أم فقير أفيدونه؟ ثم وضع بين قوسين يقول: أنا متزوج ولي ولد. طبعا الأخ ما سأل يعني حقيقة سؤالا يعني قد يترتب على الحكم إلا ذكر اللهم في ذهنه كان متعلقة، هذا شيء آخر. أنا فقد أستعيد أنا ماليا فقير، صلى الله يغنيك من فضله. من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومي وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الرجل لأنه في كفاية وفي غنى وليس عليه ديون، ما يمكن نقول عنه بأنه ثري بحجم هذا الراتب الذي لا يبلغ سوى 2060 ريالا، لا يكفي الا لاكله وشربه مع اولاده ومصاريف بعض الاشياء ككهرباء وتلفون ونحو ذلك. ولا نحكم عليه بانه فقير، لان الفقير يحتاج الى الاخرين، يحتاج الى الزكاه، يحتاج الى الصدقه، لا يملك قوته او يملك قوته ولكن لا يملك مصاريفه وتكاليف الحياه المتعبه في هذا العصر. هذا نقول عنه بانه مستور الحال، ليس بالغني ولكن نسأل الله يغني غنى النفس والغنى الحقيقية، وليس بفقير فهو مستور الحال. الأخ يقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة تكون بعد الخطبة، وكذلك ما يسمى بالصباحة التي تقدم ليلة العرض، أيضا الدبلة الزوج والزوجة أو يهدي أحدهما إلى الآخر خاتما، وأيضا تقديم الورد يكون معه ورقة صغيرة تفيها اسم الزوج والزوجة، أرجو منكم البيان. ثم قال: أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزكاة. عبارة أطلب من الله منكم هذا غلط، مو يعني شيء آخر، أطلب من الله منكم إخراج كتاب، ولا يمكن إخراج الله كتابان الأحكام. السؤال غلط من الله، أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزكاة بعنوان بالأدلة الصحيحة. أرسل عدة أسئلة وهي موجودة في مجتمعنا ونعيشها في واقعنا. حدث أولا عن ما يسمى الشبكة التي تكون بعد الخطبة، يعني لحج المرأة حتى تعلم بين المرأة لفلان دون الآخر. حدث عن هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، والدليل على ذلك أنه لو أنه رفض تبين له في مبلغ المرأة لا تناسبه يأخذ هذه الشركة، إن كانت هدية فيحرم أخذها، لأن العاشر إذا جبت الكلب يقيه ثم يعد في قيئه، وحديث متفق على صحته. حقيقة لا ما ندري هذا نسميها بالحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا تعملون بحكم الهبة ولا بحكم الهدية، يتعاملون بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هذه مستقية لسلسلة الخطبة. لكن يبقى أمر آخر، حين توضع هذه يجتمع مجموعة من أهل الرجل من أهل المرأة وقدروا عن عشان ذلك، لا أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع عرشي هدية ترسل إرسالا، لا نتشبه بالنصارى حيث يضعون الدبلة والخاتم في يد المرأة لبيان الخطوة، لا أصل لا، طبعا هذا من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. لكن ما يسمى مصباح يتقدم ليلة العرس هذا من باب العادات، أشبه ما تكون بهدية الصباح، بدليل أن لوحة الطلاق كما وقع الآن ما يرجع بها بخلاف شبكة والدبلة وما يتعلق بذلك. مقال تقديم الورد ويكون مع ورقة صغيرة فيها اسم الزوج والزوجة، هذا من عادات النصارى، هذا من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. ينبغي أن نعتز بديننا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرتن إلى هؤلاء ولا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهم منهم. وقد جاء في الصحيحين البعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل البحر قبل دخلته. اليهود الآن والنصارى يحتفون بالتشبه بنا ويسخرون منا، ونحن الآن نتباهى بالتشبه منهم ونسخر بمن طبق هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا انعكاس في الموازين، انعكاس في التصور، خلل في الفطرة، حيث أن الإنسان يرى في التشبه بالكفار ومع ذلك يعيب على من تمسك بالسنة. ثم الأخ يقول: هل يدفع السفر للتعزية؟ أنا أقول: لا بأس بذلك، إذا مال رفع عده، إذا مات فاتبعه لا بأس بها، سواء عز عبر الهاتف أو عز وذهب إليه السافر. هذا من تواصل المؤمنين بعضهم لبعض. يدخل يكتب ورقة بمقدار الظهر، يمكن يكتب ورقة في قراءتها، يمكن النظر فيها فأتى الإجابة عليها، تفعل علينا بورقة بمقدار الأصبع. الأخ يسأل عن طبعاً السلام عليكم السلام عليكم، هل هناك مبشرات من الطهي والطحيفة لتأكيد علم صرح ذلك؟ سبق الحديث عن هذه القضية بكلام المطول، يمكن مراجعة ما سبق من الأشرطة وما كتبت ذلك في كتابي ألا إن نصر الله قريب، ونعلم مبشرات كثيرة وللحمد. قبل ثلاثة أيام أصحاب طائرة فيها سبعة هلكوا أجمعون إلى الجحيم إن شاء الله تعالى، وقبل الأمس أصحاب طائرة للتجسس لم يكن فيها أحد، اشتراط كثيرة والله الحمد، وهي تبشر بخير حتى ما تسمعون في الإعلام من استسلام فلان أو الآخر أو القاعدة أو غير ذلك، قالوا كذب ولا حقيقة له، وأنا أتك عبد المؤمنين وعزني ونحو ذلك. الخسائر الآن كثيرة التي لحقت في السفرة، خسائر مادية وخسائر معنوية وخسائر نفسية، الآن بدأت والله الحمد آثار السقوط، ونحن نراهن على ذلك، من شاء يراهن نحن مستعدون لذلك في بضع سنين بإذن الله تعالى. فبدأت في ذلك الخلافات وعلى ذلك حرب طاحنة بين تحالف الصليبي المسمى الشمالي، جعل الله بأسهم بعضهم لبعض بسبب دعاء المؤمنين. فقبل الأمس توفي 12 وقتل بالأمس أيضا أخو أحمد سلام مسعود غلام خان، لا زال الفتح والقتل بهم، نسأل الله جل وعلا يزيد ذلك يزيدهم وهنا على وهنهم وتفرق، ودائما يلح على الله في دعائنا وقنوتنا: اللهم من الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك، اللهم ما كان لأمريكا من قوة في الأرض فدمرها، وما كان لأمريكا من قوة في البحر فاغرقها، وما كان لأمريكا من قوة في السماء فأسقطها. الأخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يقول: إذا حج الشخص حجة نسل هل يرجع كيوم ولدت أمه الحج حجة، وهل الحج مكثر للكبائر الذنوب؟ نعم، الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، هذا يعم الفرض والنسل، ولا خلاف في هذا بين الأئمة المحققين. قال وهل الحج يقول مكفر لكبائر الذنوب؟ هذا ظاهر النصوص وهو اختيار الامام ابن حزم وابن تيميه وجماعه ولعله الاقرب الى الصواب. وقال الثاني لا يكفر الا الصغائر. الصحيح يكفر الصغائر والكبائر. الاخ يقول هل صحيح يسأل عن الحديث من تعلم لغه قوم انها مكره وهل هو صحيح؟ اقول لا اصل له هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زيد تعلم لغه اليهود وقال اني لا امنهم. هذا حديث صحيح. والاخ يسال ايضا ما رايك ان يستخدم اله التصوير في المكتب الحكومي استخداما شخصيه علما يكتب بعض الادوات على حساب الخط المكتب؟ نقول اذا كان يستخدم اله التصوير بقدر شراء الادوات فهذا في مقابل هذا. وان كان يستخدم اله التصوير في المكتب ولا يستطيع ان يغطي قيمه التصوير بما يشتري من الالات فنرى منع هذا. الاختصاصات السريه تركت الاولى والثانيه، هل يقرأ القرآن بعد الفاتحة أن يصمت علما أنه مأموم؟ وهل يصلي وهل المصلي يصح له يستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ صلاة السرية في الركعة الأولى والثانية يقرأ بعد الفاتحة، ولعل الأخ يقصد يعني بعد الثالثة والرابعة. صحيح بعد الثالثة والرابعة يقصد على الفاتحة، أما بعد الأولى والثانية صلاة السرية ثم يقرأ الفاتحة والسورة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ لهن وما تيسر من القرآن. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الدنيا والآخرة كانت متواترة. وقولوا هل المصلي يصح له يستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ المفروض أن المصلي يستحضر في صلاته ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يؤذي وماذا يصنع. وإذا غلب عليه استحضار نعيم الجنة وعذاب النار ولم يشغله عن صلاته فلا حرج في ذلك. من اشتغله هذا كان يصرح يأتي الشيطان يذكر من نعم الجنة ثم يصرح من نعم الجنة ويتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يصرح ولا يدري وعهد بالإمام يقول الله في الجنة يقول السلام عليكم ورحمة الله فأدري ماذا صلى. فهذا غلط ولا شك أن هذا ضرب من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. أنا أقول صلاة خشت من الجنة وخشت من الجنابة بنية الوضوء فقط، ما حكم الصلاة ولا أعلم كم تلك المدة؟ علما أني كنت جاهلا في هذا ماذا من الأمر الرجل جاهل فلا حرج عليه في ذلك. ثم قوله بنية الوضوء يعني قصد نية رفع الحدث، فإذا وجد نية رفع الحدث فالصحيح أن غسله صحيح ولا سيما أنه جاهل. في أسئلة أخرى أيضا والوقت طال علينا نقتصر على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.